بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات عبر أثير قناة دليل الفضائية، مرحبا بكم مجددا في سؤال الثقافة. ضيفنا الدائم كما المعتاد وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء بجمهورية مصر العربية. باسمكم جميعا نرحب به، فحياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا.
طوف بنا اللقاء السابق عند مفهوم التغريب وكيف نشأت الحركات التغريبية وكيف بدأ الاستعمار والاستشراق هجمته على العالم الإسلامي، وكنا قد تحدثنا حديثا ماتعا وشيقا عن سبب تسمية العصر بعصر الضعف والانحطاط، وأن لكم موقفا تجاه هذه التسمية، وأن هذه التسمية لم تكن تسمية بريئة، وإنما كان وراءها ما وراءها من الأفكار والأحداث التي كان يروج لها الاستشراق الغربي. فما قولكم؟ حياكم الله وبياكم.
الله يرضى عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأنا أريد أن أذكر بأشياء.
جميل.
أولها أن الكلمة التي تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار، في الأول منها كلمة الأستاذ التي يقولها بدون دراسة وبدون تمحيص، لأنها تفسد القلوب والعقول. هذا هو أمر. الأمر الثاني أننا أمرنا بأمر ربنا أن نقول التي هي أحسن. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى ربط صلاح هذه الأمة بالكلمة السديدة.
يا سلام.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فالكلمة الصادقة الواعية المتقنة المدروسة هي السبيل إلى إصلاح الأحوال، والكلمة المغشوشة الكذوبة هي السبيل إلى إفساد أحوال البشر. هذا شيء.
جميل.
هذا شيء. أما فيما يتعلق بالتسمية وعصر الانحطاط، فأنا معتقد أن ما فيش أمة تقبل على أن تسمى مرحلة من مراحل تاريخها باسم عصر الانحطاط، وقد ظهر فيها أعلام من علمائها. أعلام من علمائها. شوف شروح التلخيص دي كلها في عصر الانحطاط التي يقولون أنها عصر الانحطاط، وشروح التلخيص فيها تعلمك كيف تفكر، تعلمك كيف تفكر وكيف تناقش. وسعد الدين التفتازاني من شراح التلخيص.
نعم.
وهو أيضا سعد الدين التفتازاني من الذين كتبوا المختصر للطلاب الصغار، وكتبوا المادة نفسها مطولا.
نعم.
على منهج من علماءنا جميعا كانوا يفعلون ذلك. طيب سعد الدين التفتازاني هذا، أنا قلت لك أذكر شيئا جليلا له. هو أنه كان يعلمنا الأمانة عند عرض الرأي الذي ترفضه،
الرأي المخالف،
لا تشوهه ولا تنكر ما فيه من صواب، لأنك حين تفعل تكون مزورا لا تكون عالما، كما هو الحال الآن. الصوت المخالف الآن لابد أن يشوه، ولا بد أن يرجم بالحجارة حتى تبقى الساحة لأصوات معينة، وده اللي احنا عايشين فيه. سعد الدين التفتازاني في المطول، وهو كتاب يعلم العقل، وهو كتاب
مع أنه حواشي
ما الحواشي دي احنا أسأنا إليها وشوهنا سمعتها وشوهنا علمها الجليل
أنها عقل على عقل.
أرد عليك، يعني مثلا الحاشية دي كيف وجدت؟ صاحب متن كتب متنا، وجاء عالم شرح هذا المتن وبين ما فيه من قوة وضعف، وجاء ثالث كتب حاشية على هذا الشرح وبين ما فيهما من قوة وضعف، وجاء صاحب تقرير. شوف تصفية المعرفة،
عقول تتعاون.
أيوة، تصفي وتنقح وتبين وتبرز الحق. إن احنا شوهنا هذا، احنا شوهنا هذا بأن دي حواشي، وهذا خطأ. سعد الدين التتزاني حين يعرض الرأي المخالف بأمانة شديدة ويبين صوابه بيانا جليا شافيا كافيا، حتى كأنك وأنت تقرأ تقول إن سعد الدين التفتازاني الآن يعرض الرأي الذي اختاره
الذي يتبناه.
ثم بعد ذلك يصيب مقتل هذا الرأي، ينقضه باعتراض يجعله
هذا الذي يسمى الآن
الأمانة العلمية. الأمانة العلمية وذي الأمانة الواجبة، دي الأمانة.
والآن تدرس على أنها منهج غربي.
لا، الفكرة الفكرة لا غيبت عن ثقافتنا. المهم أن احنا نرجع إلى يعني إيه، يعني أنا قلت إن الحملة الجاهلة على عصورنا المتأخرة كانت تهدف، قصد أصحابها ولم يقصدوا، إلى أمرين: تبرير سقوط الخلافة الإسلامية ومع ما فيها من سلبيات، هذه الخلافة الإسلامية مع ما فيها من سلبيات إلا أنها كانت ممسكة بالأمة، مع ما فيها من سلبيات بلا ريب. الأمر الثاني أنها تهيئ الأمة لتلقي ثقافة جديدة بعد ما تثبت في الأذهان أن ده جمود وأن ده تخلف وأن ده كذا تقعر إلى آخره، خلاص استقبل بقت مناهج الآخرين. وهذا شيء، وليس هذا مقصودي، إنما مقصودي أنا كيف تحول كلام جب وطبقته من المستشرقين إلى علم نتقبله نحن. واضح جدا أن جب يقول ما يقول، هو له كتاب بعنوان وجهة العالم الإسلامي بعنوان، وده يجب أن يترجم.
إشراق على المكشوف.
أيوة، على المكشوف، واضح جدا، يجب أن يترجم. أنتم بترجموا مناهجهم وقصصهم وترجموا هذه الأشياء عشان الأمة تعرف، عشان الأمة
تعرف.
لم يترجم، أخذت بالك فيه هذا الذي قلته لك، وهو
حين ذكر المشاهدين به أنه
أن نصبر على حمل الأمة العربية والإسلامية حتى تندمج في ثقافتنا وأفكارنا ومناهجنا وعلومنا، لأن هذا هو الطريق إلى تفتيت هذه الثقافة التي أمسكت هذه الأمة، ولا سبيل لنا إلى الاستقرار والبقاء والسيطرة والهيمنة على هذا الشرق المليء بالكنوز إلا بهذا السبيل.
جميل، عبر ثقافتها،
عبر تدمير الثقافة. دمر المدن، وجد فيها القبور قامت تهاجمه، دمر المدن ودمر الناس، ولكن عظام الناس قامت في وجهه، عظام الموتى قامت في وجهه. تفهم كلامي؟ فكان لابد من تليين هذه الشراسة بأن ترضع هذه الأمة من ثدي الثقافة الأوروبية، فإذا ارتضعت من لبانها صارت إخوة لأم، وانتهى الأمر. وحدث التقريب بين هذه الثقافة الغازية وبين هؤلاء الناس الذين قامت عظامهم من قبورهم تحارب وجودنا على أرضنا. وانت ما تستكترش حكاية قامت عظامهم، لأنك انت لما تقرأ شعر الموتى وكلام الموتى في 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 وجوب حمايتك لأرضك وعرضك لا تستطيع أن تبقى. جميل. فأنت ما تسمع كلامي مش مجاز، كلامي في إن القبور قامت في وجههم
على وجه الحقيقة
لأنها هي حفزتنا إلى آخره.
إذن كانت الفكرة ردم الهوة التي كانت تفصل بين الثقافتين.
لا، ده تنحية الثقافة في البدايات.
نعم.
فكان كلام جب وطبقت جب وغير جب كثرة لا تجد أذنا عربية مسلمة تسمعها، لأنها كلام العدو المستعمر. وهو قال ذلك في 1933 أو 32، ولازم تذكر أن دي معمعة الاستعمار في الجزائر. صح. وفي مصر وفي المغرب وفي السيطرة والهيمنة المجنونة، الهجمة الشرسة المجنونة التي يجب على الجيل أن يعرفها، وأن يعرف الجيل أن الذي بيننا وبينهم دم لا ننساه، وده مش تحريض على العنف، إنما واقع التاريخ ويقول كذا. يا سيدي يا سيدي خلاص، بس ما تلزمنيش بأننا أعيش تحت مظلته. خلاص الله يسهل يبعد عني وابعد عنه. إنما ما تلزمنيش أننا نعيش تحت مظلته.
ما فيش داعي للتوسعة في الموضوع ده.
استقطب هذا الاستعمار رجالا منا ووضع تحت ألسنتهم ما يريد، فظهر فينا
ونحن في معمعة المواجهة ونقابل العدو بصدور عارية برصاصه، نلقى رصاصه بصدور عالية،
ظهر فينا من يقول يجب أن نعيش كما يعيش الإنجليز، وأن نفكر كما يفكرون، وأن نتقلب في الحياة كما يقلبون وكما يتقلبون، وأنه لا
سبيل إلى النهضة إلا بهذا.
شفت بقى؟
يعني دي أول تحويرة، أول تحويرة في 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 في
تاريخ. وكانت صرخة.
والذين قالوا، هذا مش واحد واثنين، هو الكلام ده يذكر منسب له شخص معروف، إنما مش كان هو لوحده في الصح، مش كان هو لوحده في الصح، إنما ظهر من يقول كفانا من الحديث عن عمر بن الخطاب، صدعنا عمر، صدعنا خالد بن الوليد، اتكلموا عن أعلام النهضة، دعونا من نهضة الصحراء مصيبة الجيل أنه لا يقرأ. وهؤلاء هم الآباء الأولون الذين حملوا دعوة التغريب من أفواه المستشرقين والمستعمرين وخاطبونا فيها بألسنتهم.
قبل أن نصل إلى
بس قبل أن تصل، وهؤلاء دارت حولهم ضجة كبيرة من الثقافة والنبوغ وصار كلامهم عند الجيل كلام لا يرد.
صحيح.
بس تفضل.
قبل أن نصل إلى هذه النابتة التي نبتت في العالم الإسلامي ورددت ما قاله المستشرقون، نريد أن نعرف كيف كان وضع العالم الإسلامي أصلا، ثم أيضا ما هي صورتنا عند الآخر. أنت مثلا تعرضت إلى إلى جب، نريد أن نعرف مثلا كيف كانت صورتنا عند مرجليوث، مثلا تي سي أوليوت ماذا قال عن العالم الإسلامي وعن الثقافة الإسلامية والعربية.
أنا أصلا أنت تفتح أبواب حتنسينا اللي احنا فيه ده.
لا سأعيدك
أنت تعال تفتح أبواب حتنسينا اللي احنا فيه ده.
معك خريطة
ده. شوف فصورتنا عند هؤلاء، انت قلت لي مرجليوث وإليوت.
نعم مثلا
يعني مثلا، بس دول اللي انت ذكرتهم هتكلم عنهم. اما مرجليوث فهو رجل يقطر حقدا وضراوة، هو يهودي وكان استاذ في الجامعة المصرية، يقطر حقدا وضراوة على أمة العرب. وفيه مسألة في غاية الأهمية، وهي أن تركيز هؤلاء كان دائما على عصر النبوة لبيان وإقناع أقوامهم أن الذين آمنوا بمحمد كانوا غفلا، لا حضارة ولا ثقافة ولا شعر ولا أدب، فلما تلا عليهم كتابا ادعى أنه وحي انبهروا وآمنوا به وخرجوا تحت لوائه ينهبون خيرات البشر. وده الخلاصة.
انتظر
مرجليوث ماذا فعل؟ مرجليوث ببساطة شديدة أخذ حتة صغيرة من هذا الموضوع وقال إن الشعر الجاهلي المنسوب إلى الجاهلية أكثره، بل أكثره ليس من كلام الجاهليين، وإنما هو شعر إسلامي نسب إلى الجاهلية، لأن الجاهليين، وأنا قرأت هذا، قرأت ده بنفسي، ما هوش نقل إلي، قرأته بنفسي، لأن الجاهلين لم يكن عندهم شعر جيد ولا نثر جيد، وإنما وكانوا لا يعرفون ما نسميه النثر الفني. فلما جاء الكلام ده في مقدمته لرسائل أبي العلاء
لأنه حقق رسائل عبد العلاء. أيوة. فلما جاءهم محمد بما جاءهم به وهم لا يعرفون شيئا اسمه النثر الفني، طبعا الشعر يعرفون القليل القليل منه، إنما النثر ده مهمة جدا، فآمنوا بأن هذا وحي وهو ليس بوحي إلى آخره،
لأنه نمط غير النمط الذي كانوا
يعرفونه
بالشعر مثلا.
لا لا، هم ما يعرفوش النثر الفني. فلما جاءتهم ذلك الكتاب ولا ريب فيه اندهروا، خلاص واحد ما يعرفش النثر يعني ايه. وانا لا اتصور ان جيل من البشر يعيش من غير ما يعرف النثر الفني، لان النثر الفني ده طبيعه في نفس الانسانيه الى اخره. فهذا شيء. اما اليوت
الشاعر
هو محطه في تاريخ النقد الإنجليزي، لا ريب في ذلك، لا ريب في ذلك. هو رجل ربي تربية كهنوتية، وهو رجل يقطر حقدا على العرب والمسلمين.
عجيب.
نعم، مش عاوز كلام. بدليل أن قصته الأرض الخراب تكلم فيها عن عقائد البشر جميعا، وعن عقائد الفراعنة، وعن عقائد الآشوريين، وعن عقائد الآراميين، ولكن العرب كأنهم ليسوا على خريطة الدنيا. ولذلك الله يرحمه عبد الله طيب المجذوب كتب سلسلة مقالات بعنوان خطر الفتنة بإليوت،
لأنه في ذلك الوقت
أيوة كان عندنا له وجود، عندنا له أيوة لا ولا لا، وكان له حضور في مشهدنا الثقافي. فعبد الله كتب ايه؟ ها؟ خطر بإليوت، ونشر جملة مقالات بهذا المعنى. إليوت ده ماذا قال بجد؟ وكيف شارك في القضية التي نحن فيها؟ إليوت قال كلمة جيدة وصحيحة، ونصفها الأول يطابق كلمة الشافعي مطابقة كاملة. قال إن ثقافات الأمم وعقائد الأمم وجهان لحقيقة واحدة. جميل. وده بالضبط اللي قاله الشافعي.
ثقافات الأمم. أيوة. قائدة وجهان لعمة واحدة.
أيوة حقيقة واحدة. ثم أضاف بروح التبشير والاستعمار. ثم أضاف جبي قال إيه؟ نلجئ العرب إلجاء على الدخول في حضارتنا. صراحة كده رجل بيتكلم كأنه عسكري، كأنه هو حاكم عسكري. وبالمناسبة كان جيب كان مستشار في الخارجية الإنجليزية، في الخارجية شوف الخارجية ومستشار إلى آخره. فالمهم إيه، أضاف إليوت قال وإن الاجتذاب الديني، وإن عن طريق التأثير الثقافي أمر مشروع. ودي كلمة غريبة جدا، لا قالها جيب ولا قالها غير جيب. ولاحظ ان إليوت مات بعد جب بزمن. إليوت مات تقريبا في اوائل النصف الثاني من القرن العشرين، فاول النصف الثاني من القرن العشرين، فعاش في زمن الاستعمار. وان ايه، وان الاجتذاب، ودي يجب ان يحفظها كل من يمشي على الارض، والا كان خائنا لهذا التراب، والا كان خائنا لهذا التراب. ويجب ان يراجع الجميع هذا الموقف، وان الاجتذاب الديني عن طريق التأثير الثقافي أمر مشروع. معناها بصراحة إن النصرانية اثنين، نصرانية عقيدة ونصرانية ثقافة، وأن انتشار النصرانية الثقافية اللي هو الاجتذاب اللي هو عن طريق اللي هو التأثير الثقافي، اللي هو التأثير الثقافي تمهيدا وتوطئة للاجتذاب الديني، يعني أن الحركة التغريبي هي عبارة عن الطلائع الأولى للتبشير.
تبشير ثقافي
ويليه التبشير الديني. وهذا ولما قال إليوت هذه الكلمة قال الشيخ شاكر رحمه الله،
الشيخ محمود،
أيوة نعم محمود، قال تلقفتها هيئات التبشير، تلقفتها اللي هي الأخيرة عن طريق تلقفتها وأنجزتها وعملت بما فيها،
أصبحت مشروعا للتبشير.
وأن التبشير تبشير ثقافي يتبعه تبشير ديني، وبعبارة أكثر قربا من كلام إليوت أن التغريب تنصير ثقافي، يتبعه التنصير العقائدي. بس هذه الفكرة كلها. المهم أنك أنت أيها المتحدث عن التنوير والتثقيف تقتضيك الأمانة أن تبين هذه الخلفية للمشروع الذي تتبناه إن كنت مخلصا لهذه الأمة. أنت أيها المتحدث اللي مالكش شغلانة غير التنوير، احنا عندنا ناس ما لهمش شغلانة غير التنوير والتثقيف، انت فاهم كلامي، والتجديد وما إلى ذلك، انت فاهم كلامي. يا سيدي أنا، يا سيدي أنا قلت لك سعد الدين التفتزاني بيعرض الرأي المخالف.
نعم بكل حيادية.
بكل حيادية. يا سيدي أنت الجيل اللي أنت بتربيه ده وبتدلس عليه ده حدثه عن بداية هذا المشروع. نعم. عن بداية هذا المشروع وعن الذين تكلموا في هذا المشروع وعن الذين أنشأوا هذا المشروع وعن الذين وعن أهدافهم. أهدافهم. الله، في جريمة ترتكبها أنت أكثر من أن تغرر بأبنائي؟ في جريمة أنت يا أستاذ في جامعة ويا كاتب عظيم ترتكبها أكثر من أن تغرر بأبنائنا؟ طب قول لأني جريمة. أي خيانة للوطن أبشع من هذه الخيانة؟ أي خيانة للأمة للتراب الذي تمشي عليه أبشع من هذه الخيانة؟ يا أخي أنت يساري الله يسهل لك، خليك يساري. أنت علماني الله يسهل لك، خليك علماني. بس في حقائق لابد أن تكون، أن تحترم الحقيقة وأن تقول القول السديد وأن تبين الأشياء.
وأن تترك الجيل أن يختار مثلا.
أيوة. بس أما أن تزيف الحقيقة وتفهم كلامي.
يعني نستطيع أن نقول الآن أن التبشير الثقافي الذي تتحدث عنه أصبح يمارس آلية التزوير الثقافي، بمعنى آخر أن هناك حقائق حجبت عن الجيل الجديد لا يستطيع معرفتها أو رؤيتها أو معالجتها موضوعيا.
نعم شاوزة كلام. يكلم الجيل يا سيدي بالمشروع من عند جيب وقبل جيب، ده أنا بتكلم جيب ده حاجة مختصرة. إنما أنت لما تعرف تاريخ الاستشراق في مستشرقين ما يزيدوش عن 10% ناس أهل علم وناس فيهم سلامة، إنما الباقي ليس كذلك. ودي قصة تانية. وبعدين المستشرق مش أهل لأن يفهم الشعر. أنا كنت لما حركة الحداثة طغت في العالم العربي لاحظت أنها مهتمة جدا بالشعر الجاهلي. طب يا أخي اتنقل للشعر العباسي.
لماذا اخترتم الشعر الجاهلي؟
طب يا أخي اتكلم عن الشعر المعاصر لأنه أقرب إلى الحداثة.
نعم.
فلماذا الشعر الجاهلي؟ ولماذا تطبيق هذه المناهج على الشعر الجاهلي؟ ولماذا تطبيق هذه المناهج على الشعر الجاهلي؟
يعني ان الحركة كانت مقصودة فعلا.
لأن أصل الشعر الجاهلي بإجماع الأمة في تاريخها كله أنه ليس عندها بعد الكتاب والسنة أعلى مقاما من هذا الشعر الجاهلي. إجماع إجماع هذا إجماع يا دكتور عبد الله، هذا مش كلامي أنا، كل الذي سمعته مني هو كلام العلماء الموجود في الكتب. بس أنا قرأت واندهشت، لأنك أنت لما تجد أن إحنا ما فيش سبيل أمامنا إلا 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 أخذ الحضارة الأخرى وبعدين تقرأ تاريخها الأساسي تقول إيه اللي حصل في الدنيا دي غير طبيعية جدا، ويرفضها العقل ويرفضها التاريخ. ما فيش أمة من أمم الأرض بتجدد حياتها بعلوم غيرها، دلني على أمة فعلت ذلك.
دعنا نعود حتى لا تضيع منا الأفكار ونسير في طريق متسلسل والحديث معك ذو شجون.
لا دي قضايا حساسة. اسمع يا دكتور عبد الله، دي قضايا يجب أن يقف عندها السياسي والوطني والقيادة الفكرية والعلماء والحكماء.
قضية كيان
يا أستاذ.
نعم جميل.
قضية كيان يا أستاذ. إنما لما أجدك أنك أنت متصالح مع هذه الاتجاهات التي وضع الاستعمار أسسها، أنا إزاي هقتنع بيك؟ هات لعقل ثاني عشان أستطيع أن أقتنع بيك. خذ العقل الطبيعي مني وركب لعقل ثاني أقتنع بيك إزاي وأنت منضم إلى المشروع الذي يهدم هذه الأمة.
الفكرة الآن أن الاستعمار الثقافي استطاع أن يصل إلى النابتة التي تحدثت عنها ويغرس تحت ألسنتها ما يريد أن يقوله للجيل. السؤال الآن يا دكتور الذي يطرح نفسه وربما يتساءل كثير من المشاهدين والمشاهدات عنه، كيف استطاع الاستعمار الثقافي أو حتى العسكري الوصول إلى هذه النابتة وغرس هذه المفاهيم تحت ألسنتها؟
لا دي مسألة سهلة جدا، هو ماسك بيده الأمر، الجامعة في إيده، التعليم في إيده، السياسة في إيده، والأمر في إيده. وفي ناس ضعيفة أرادت أن تكون شيئا ولو كانت تحت عباءة الاستعمار. موليس الأمور دي موجودة والنماذج دي موجودة. صحيح. وبعدين هو تلقط هؤلاء وعرف رغبتهم الشديدة في الحظوة ورغبتهم الشديدة في كذا وكذا وكذا، ودي مسألة، والمسألة يعني اصطياد العنصر الضعيف ده ممكن، ده ممكن وليس بعيدا، إنما هو كان الواجب أن لا يجد من كتابها وأساتذتها وعلمائها من يقبل أن يقوم بهذه الخيانة، ولكنه وجد وأخذ عبد الله وصفره وجابه وعمله.
الابتعاث كان له دور كبير، أنت يعني عاشرت الحركة الثقافية في مصر.
لا شوف شوف، الابتعاث دي كان فيه نوعين.
جميل.
أولا أنك أنت ترسل الأولاد الأوائل المتميزين في فروع المعرفة كلها، في الرياضة، في الفيزياء، في الكيمياء إلى آخره. الأول والثاني الثالث ما تاخدوش. الأول والثاني الثالث ما تاخدوش. الأول في هذه المادة في كل سنوات الدراسة في الكلية، الثاني في هذه المادة في كل سنوات، وتوديهم في أرقى الجامعات وترعاهم أحسن ما تكون الرعاية. هؤلاء يعودون هم أساسا عنصر كريم وجيد، لأن التفوق دائما بيكون فيه معدن أصيل. ها، وبتحضرني هنا كلمة هي مش كلمة الصالحين ارتاح، بيقول لك لا تعلموا أولاد السفلة العلم. لا، لأنهم حيسووا، لأنهم حيستخدموا
ضد. يقول إن الكرامة هم ابن الله.
أخيار. نعم إن شاء الله. فالمهم إنك أنت تبتعث من هؤلاء ويعودون إلى الأساتذة في الجامعة، يحيوا الجامعة وتحيا بهم الجامعة، ويأتي منهم جيل بعد جيل بعد جيل، وتحدد زمن معين يأتي هذا الزمن وأنت في غنى عن هذا، لأنك أنت عندك المفرخة التي تنتج العلماء، لأنك أنت عندك مراكز بحث تنشئ وكذا كذا، لأن أصبح عندك الإمكانية لأن تنتج العلماء. دولت هم على العين والرأس، والواجب أن يكونوا، بشرط أن يكون كما قلت لك زمن سقف زمن معين، حتى وأن يكون هذا المبعوث، حتى يكون هذا المبعوث معتقد أن من مهماته أن يزرع البحث العلمي في تراب هذا الوطن، حتى يستغني بعد زمن قليل عن أن نبعث، أن نبعث. وإن كان الاستغناء عن الانبعاث ده ما هوش موجود، لأن ساعات في فرع معين من فروع المعرفة نبت في اليابان، تلاقي أمريكا تشيع له في الصين أو الهند.
واقع الابتعاث في ذلك الوقت هل كان على ما وصفته؟
لا 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 لا، كان فيه قلة قليلة بقى، قلة قليلة على غير هذا الهد، على غير هذا الهد. والقلة القليلة دي بقت تجيبها كيف تصل إليها؟ تطلع واحد ليس له الحق وترمي له الحق. اللي انت طلعت وليس له الحق ده حيكون عجينة في يدك،
وسيكون قدوة،
وسيكون وهكذا وهكذا.
نحن الآن انتهى بنا الوقت مع هذا الحديث الشائق والماتع، معكم صاحب الفضيلة. نستأذنكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات عبر قناة دليل الفضائية، انتهى وقت هذه الحلقة، لنا بكم لقاء يتجدد بأمر الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين كونوا على أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.